إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد فاز ورشد ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. ما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار آمين. ثم أما بعد فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصادقة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حُبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء ويمكث به يتحنث الليالي ذوات العدد حتى يرجع إلى أهله. فيرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو بغار حراء. فقال له الملك اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني غطة شديدة ثم أرسلني وقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني الثانية فغطني غطة شديدة ثم أرسلني وقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله يرجف فؤاده فقال زملوني. فزملوه ثم قال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يهديك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الجنة وتكسب المعدوم وتقري الطيب وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، كان يقرأ الكتاب العبراني. فقال له: ماذا رأيت يا ابن أخي؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإنه لم يأت رجل بمثل ما أتيت به إلا عود، وإن يدركني يومك أي يوم ظهوري لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا لحال قريش معه الآن ولما يلمونه بعد إعلانه الوحي، يقول له ورقة: ليتني معك إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة فيها سياقات طويلة، ولكن غرضنا منها أول ما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يعرف أنه نبي. جاءه الملك وهو جبريل عليه السلام صاحب الوحي، وهو الناموس الذي يأتي بالأخبار من رب العزة جل وعلا ليلقيها إلى من يشاء من عباده سرا، وهو الناموس الذي قال عنه ورقة: الذي نزل الله على موسى، أي هذا الذي رأيت هو الوحي، هو جبريل صاحب الوحي، هو الذي قام بالحوار معه. وأول ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل في الأميين رسولا، في أمة أمية عامتهم لا يقرؤون ولا يكتبون، وإن كان فيهم كتاب وقراء، لكن عامتهم أهل فصاحة وبلاغة وبيان ولسان. ولذلك كان من أعجز أو أعجز معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن الذي أعجز ببيانه وبلاغته أمة البيان والبلاغة. وتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، أو يأتوا بعشر سور من مثله، أو يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم وهو نبي أمي صلوات ربي وسلامه عليه، فتكلم بهذه البلاغة والبيان وسحر الكلام، وأعجز البلغاء الفصحاء، بل أتى بعلوم مادية لا يعلمها حتى جهابذة العلماء. فكانت أميته صلى الله عليه وسلم معجزة تحدى بها البلغاء بل والعلماء من سائر العلوم المادية صلوات ربي وسلامه عليه. قال له جبريل بن أول أمر من الله جل وعلا لنبي الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، أول أمر يأتيه من رب العزة جل وعلا أن قال له الله، وهو يعلم أنه لا يرى، لكن هذا تنبيه لأن يكون قارئا متعلما، لا قارئا ابتداء بل قارئا من صدره، معلما من صدره. ولذلك قال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاستمع قرآن ثم إن علينا بيانه. يقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى من التنزيل شدة، إذا نزل عليه الوحي كان يجد شدة ومشقة في تلقي الوحي، فكان مما يحرك شفتيه، جبريل يقرأ والنبي يحرك شفتيه، يقرأ بعد جبريل حتى لا ينسى، فكان مما يحرك شفتيه، فقال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تستعجل بالقراءة، إن علينا جمعه. قال: أن نجمعه لك في صدرك، ثم إن علينا بيانه، أن تقرأه كما قرأه جبريل. يقول ابن عباس: فكان إذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ جبريل. معجزة: اقرأ واستمع، لا تحرك لسانك لتعجل به، ثم إن علينا بيانه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأمر على ظاهره: اقرأ ما أنا بقارئ. لم يكن قارئا ولا تاليا لكتب المتقدمين، ولا علمه أحد من البشر القراءة والكتابة، فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه وضمه ضربة شديدة ثم أرسله وكرر الأمر بالقراءة ثلاث مرات. لماذا هذا التكرار؟ ولماذا هذا الابتداء بهذا الأمر لأمة القراءة والقرآن حتى تكون الأمة أمة القراءة؟ والقراءة هي أقوى أسباب تحصيل العلم، وكذلك القلم والكتابة، وكذلك المذاكرة والمدارسة والمراجعة، أدوات تحصيل العلم. القراءة لأمة القرآن، لأمة القراءة الكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ اقرأ، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ قلم نور، والقلم وما يسطرون. يقسم رب العزة جل وعلا بالقلم وبالكتابة لشرف القلم والكتابة: القلم الذي جرى بمقادير القلم، أو القلم الذي يجري بالكتابة مطلقا. والقلم وهو القدر يقسم بالقلم وما يسطرون، ما المصدرية التي تدخل على الفعل،
في تأويل المصدر والقلم، أقسم بالقلم وبالكتاب ما ينظرون يعني الكتاب، يقسم الرب جل وعلا بالقلم وبالكتاب. لماذا؟ لشرف القلم، لأنه كما يقول العلماء أحد اللسانين، أنت تتكلم بلسانك العضو الذي في فمك وتتكلم بقلمك الذي تكتب به، ولذلك كانت الكتابة كلاما. فلو كتب الرجل بلسانه بقلمه لا إله إلا الله كان قد هلل إن كان لا يستطيع الكلام، ولو كتب الرجل لامرأته بكلمة طلاق كان طلاقا إن كان لا يتكلم أو كانت بعيدة لا تسمعه. فالقلم أحد اللسانين، لذلك يجب على أمة القراءة أن تقرأ. فالقراءة روح القلوب وحياة القلوب، وبدونها القلوب ميتة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. القلب الذي لا يقرأ، الذي لا يعقل، الذي لا يحفظ، الذي لا يعلم شيئا من العلوم ميت. والقلب الذي يعلم الذي يقرأ، واللسان الذي يقرأ، والعين التي تقرأ، واليد التي تكتب، هذه نعم من أجل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن من رحمته أنه علم القرآن، علم القراءة، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه الكلام والبيان والإعراض عن حاجاته التي في صدره بذلك اللسان. فلذلك كان على القلوب أن تعرف وأن تقرأ وأن تعلم. فالقلب الحي هو الذي يحفظ القرآن، هو الذي يقرأ القرآن، هو الذي يتعلم من العلوم ما ينفع بها نفسه وجنس الإنسان بل والبشرية. لذلك كانت القراءة والعلم من أرفع الدرجات والمراتب عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات. وأول وسيلة من وسائل العلم القراءة والكتابة، القراءة والكتابة. ومن لم يكن قارئا ولا كاتبا عليه أن يتلقن وأن يتلقى في السماع ليحفظ في قلبه وليقرأ بقلبه وليعبر بلسانه عما حفظه في صدره. فكثير من العلماء السابقين كانوا لا يقرؤون، لكنهم ببصائرهم النافذة حفظوا. ولذلك عند أهل الحديث لفظ من ألفاظ التعديل والتوثيق للراوي لأنه حافظ ضابط للحديث، فكان يقولون فلان كان أميا، فلان كان أميا، فإذا سمع تلك اللفظة بعض العلماء عرف أن هذا حافظ ضابط لما في صدره. وإن كانت القراءة سبيل التيسير والتمكين للحفظ، فإن الحفظ يعتمد على اللسان والأذان والعين والكتابة. وسائل تثبيت العلم أن تنظر إليه مقروءا وتردده بلسانه وتسمعه مسموعا وتكتبه ببلاغ بنانه. ولذلك كما سيأتي من أسباب تثبيت العلم القراءة والسماع والنظر والكتابة والمراجعة والمدارسة والتدوين وحفظ الكتب. لذلك ارتفع من ارتفع من العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما والعلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مدها المطر. القلب مثل الأرض التي إن صب عليها الماء ارتوت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك العلم مع القلب. القلب أرض للعلوم، فإن وردت عليه العلوم صار حيا، صار نافعا، أخرج شرطا وأظهر ثمارا على نفسه وعلى من حوله وعلى مجتمعه وعلى البرية كلها. فالعلم حياة للدنيا. اقرأ بعين، بلسان، بعد قلب. قيد هذه القراءة بالكتابة التي أقسم الله عز وجل بها، فبهذا العلم تكون رفيعا، بهذا العلم تكون متميزا عن سائر البشر أو عن سائر الحيوان. الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، وحياة القلوب هي بالإيمان، والإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، العلم بالله وبدين الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم النافع لك في حياتك ودنياك عموما، ومنافعك ومصالحك الدنيوية، ومنافعك ومصالحك الأخروية. فسائر العلوم داخلة في هذا الشرف، أن يرفع الله عز وجل أهلها، وأعلاها علوم الكتاب والسنة، ثم العلوم المادية التي تنفع البشرية من طب وزراعة وهندسة وفلك وغير ذلك من أنواع العلوم المادية. بها يشرف الإنسان ويكرم الإنسان على غيره من سائر الحيوان. الله عز وجل كرم وشرف الكلب المعلم على غير المعلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فأباح الله عز وجل أكل صيد الكلب المعلم وحرم صيد الكلب غير المعلم. لماذا؟ لشرف العلم الذي شرف به ذلكم الذي تعلم. فكيف بالإنسان وهو من أكرم المخلوقات على الله عز وجل؟ لذلك يرفعه الله عز وجل بالعلم، ولذلك أمر الله عز وجل بالقراءة، وأمر بطلب العلم، وبين أن طالب العلم الحقيقي هو الذي يعلم ربه ويخشى ربه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين علموا حقا، إما علموا بالله وأسمائه وصفاته وشرعه ووعده ووعيده، أو علموا العلوم المادية التي دلتهم على أن خالقها هو الله المستحق للعبادة. وكم من عالم من علماء الفلك أو علماء الطبيعة أو علماء الطب الماديين الكافرين، لما وصل إلى حقائق بعض العلوم أيقن أنها من عند العليم القدير علام القلوب، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم فآمن. فسائر العلوم لو تعلم الإنسان بقلبه وأنعم فيها النظر، دله ذلك الإنعام والتفرغ في تلك العلوم إلى معرفة الله عز وجل. فخافه واتقاه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
إنما يتذكر أولو الألباب.
لا ينتهون، لا ينتهي من يعلمون ومن لا يعلمون، حتى في العلوم المادية الدنيوية لا ينتهون. ولذلك أمر الله عز وجل سائر الناس بسؤال أهل العلم عما لا يعلمون، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأدخلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم معلم البشرية ومرشد البشرية إلى التعليم، فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر وحث على طلب العلم، فقال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة كوماء حسنة، وآيتين خير له من ناقتين، ومن أعدادهن من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، إما أنها تضعها على طريقه فراشا له ويمشي عليها في طريقه لطلب العلم، أو أنها تضع أجنحتها وتكف عن الطيران لحضور مجالس العلم فتصلي على طلاب العلم. وليس كما قلت العلم قاصرا على العلم الشرعي، وإن كان هو سيد العلوم، وإنما ذلك يتنزل على سائر العلوم التي تنتفع بها البشرية، علوم الآلات التي يتوصل بها المتعلمون إلى إصلاح دنياهم ليستعينوا بصلاح دنياهم على صلاح دينهم. هذا هو العلم الذي شرف الله عز وجل به من شرف من حملته. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله رأيت العلم صاحبه شريف. والإمام الشافعي لم يكن محدثا فقيها فحسب، بل كان إماما من أئمة العربية، عالما بالطب، عالما بالشعر، عالما بالفلك، عالما بالأمثال. كل هذه العلوم ليست علوما شرعية محضة، بل تخدم العلوم الشرعية، علوم الكتاب والسنة، فالطب والفلك والهندسة والزراعة تعين المرء على تحديث خشيته من الله عز وجل إذا حل ذلك وجمله وكمله من قراءة القرآن ومعرفة الصلاة والصيام ومعرفة الحلال من الحرام، والتزم بأمر الله وحذر من معصية الله عز وجل، وتعلم تلك العلوم ليدفع عن نفسه الجهل والضعف والمهانة، ليعد نفسه ويرفعها على سائر الحيوان، وليتقرب بذلك إلى الله، ولينفع الناس بتلك العلوم. هؤلاء هم سادة الناس، أهل العلم سادة الناس. رأيت العلم صاحبه شريف، ولو ولدته آباء لآخر، وليس يزال يرفعه إلها يعظم قدره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حين كراعي الظهر تتبعه السواب. فلولا العلم ما سعت النفوس، وما عرف الحلال ولا الحرام. بالعلم تسعد النفوس وتطمئن القلوب وترتاح الصدور وتنشرح، ويجد الإنسان من نفسه خفة في طريقه إلى الله. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر على ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله من الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، فإن العلم هو الشرف العالي والمنزلة الرفيعة، ولذلك اصطفى الله عز وجل من خلقه صفوة من الملائكة ومن الرسل، اصطفاهم بهذا العلم. فمن بني آدم الأنبياء والمرسلون أشرف الخلق، أشرف البشر، بالعلم الذي علمهم الله عز وجل إياه وهو الوحي. ثم يليهم بهذا الفضل والشرف ورثتهم، فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. العلم بمعناه العام الشامل، العلم بالله، هذا أول العلوم وأشرفها. فيصرف كل علم بشرف المعلوم به. فإذا عرف وتعلم الإنسان أسماء الله وصفات الله وأعمال وأفعال الله عز وجل كان هذا أشرف العلوم. إذا علم القرآن كان ذلك من أشرف العلوم، لأنه كلام الله جل وعلا. إذا علم أحوال وأخلاق وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك من أشرف العلوم. إذا علم ما ينفع به نفسه في الدنيا والآخرة وغيره من الناس كان داخلا في شرف العلوم. ولذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء من العلوم والمنافع إلا وصفه في القرآن الكريم، حتى العلوم المادية. ولذلك لما تعلم علماء السابقون العلم الشرعي الصحيح كان منهم أوائل الأطباء وأوائل الفلكيين وأوائل الجغرافيين وأوائل علوم الحفريات وأوائل علوم البحار وأوائل علوم سائر العلوم، تقدم فيها وأظهر ووضع قواعدها وأصولها علماء المسلمين. علم الطب، علم الفلك، علم التشريح، علم الهندسة والحساب والرياضيات، كل العلوم خرجت من عند المسلمين الذين عرفوا وعلموا أن العلم هو أشرف مطلوب والأعز مرغوب، فسعوا في تحصيله، فتعلموا بدايات العلوم من القرآن والسنة، ثم انطلق كل واحد على حسب ميله ورغبته في سائر العلوم مصطحبا أصول العلم الشرعي كتابا وسنة. فطبيب يحفظ القرآن، ومهندس يحفظ القرآن، ومدرس يحفظ القرآن، وعامل يحفظ القرآن، وفلكي يحفظ القرآن، وبحار يحفظ القرآن، وسائر في السحاب والفضاء ويعرف جغرافيا الأرض يحفظ القرآن. فالقرآن مصدر العلوم وأساس العلوم. لذلك علينا أن ننبه طلاب العلم في بداية عام دراسي دنيوي إلى أن يخلصوا في طلبهم العلم. يا طالب الطب والهندسة والزراعة والصيدلة والفلك والحربية وغير تلك العلوم، كن في بداية الأمر مخلصا تبتغي بهذه العلوم وجه الله ونفع نفسك والبشرية. إن فعلت ذلك فتح الله عز وجل لك وعليك في فهم العلوم التي تحب. لو اصطحبت معية الله عز وجل ومعية القرآن
ومعية سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفتح عقله واستنار قلبه وصرت تحفظ وتفهم وتعقل. واتقوا الله ويعلمكم الله. تبتدي بالعلم وجه الله ونفع نفسك والناس ورفع الجهل عن نفسك وعن البشرية. الإخلاص في طلب العلم، الإخلاص في طلب العلم الذي هو من أجل الأعمال. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبد الله مخلصا له الدين. فطلب العلم عبادة، تكن هذه العبادة ابتغاء وجه الله عز وجل ونفع الآخرين من أهل الدنيا كلها. أن تكون حال طلبك العلم متحليا بمكارم الأخلاق، فإن العلم يرشد إلى محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكلما ازداد المرء علما ازداد تواضعا، فيرفعه الله عز وجل بهذا العلم. ولذلك قرن بين الإيمان والعلم في الرفعة، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عالم مؤمن يرفعه الله عز وجل على من سواه، يتحلى بمكارم الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. علي أن يختار وأن يلتقي الشيخ التقي الورع أو العالم الذي يخشى الله ليتعلم منه العلم، فإن ذلك العالم سيوجه علومه لخدمة عبادة الله عز وجل ولخدمة عباد الله سبحانه وتعالى. عليه طالب العلم عليه أن يوقر شيخه وأن يحترمه ويعظمه حتى يستفيد من علومه المادية والمعنوية، الحسية والمعنوية، كما قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه رشدا؟ يستحذره، يخفض الجناح له. وقد قال بعض العلماء: ألم جانبك لعالمك أو لشيخك، فإنك إن لم تفعل صدم عنك علمه. لو أظهرت له أنك تفهم وأنك تعلم وأنك ربما تدرك ما لا يدركه صدم عنك علمه. لذلك عليك أن تكون رفيقا موقرا لشيخك، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا أن يعرف له قدره وفضله. ولذلك كما قال بعض العلماء: أمرنا أن نطلع هكذا لعلمائنا. وقد بارك بين يديه على الركب، على الركب، وأخذ ابن عباس بركاب أبي بن كعب وقال: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. وقال الشافعي لما عُذِب في تعظيمه لشيوخه قال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها، تهينها للعالم لعلمه. فإن أهنت نفسك بين يديه للعلم أعطاك ما عنده من العلوم. مما يجب عليك طالب العلم أن تتحلى به الصبر في طلب العلم وتحصيله والرحلة إليه. ومما يجب عليك طالب العلم أن تكتب العلم وتدونه لتذاكره، فإن العلم طيب والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين القلائق طالقة. يا لتحصل العلم عليك أن تكتبه، وعليك أن تذاكره، وعليك أن تحفظه، وعليك أن تعمل به. إن كان لم تقضي عملا ففي ذلك مساعدة على حفظ وضبط العلوم. مما يجب عليك في طريق تحصيل طلب العلم أن تتحلى بالصبر. الصبر بمثابة الروح للجسد في سائر العلوم، العلوم الشرعية أو العلوم المادية لن يتحصل عليها طالبها إلا إذا صبر. ولذلك لما قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، أي لن تتحمل الصبر على طلب العلم. فقال موسى ستجدني صابرا في سبيل تحصيل العلم، فلم يصبر موسى صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث مسائل عرضت له على يدي الخضر، فقال له هذا فراق بيني وبينك، فإياك أن تمل وأن تتضجر في طريق طلب العلم، بل عليك بالصبر كما ذكر عن ابن عمر أنه قال ينبغي لطالب العلم أن يتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد ثم يرحل في البلاد لطلب العلم. وقيل للشعبي وكان عالما موسوعيا من أين لك هذا العلم؟ قال بترك الاعتماد والسير في البلاد وبذور كبذور الغبار وصبر كصبر الحمار. ومعلوم أن الحمار أكبر الحيوانات، صبر كصبر الحمار وبذور أن يبدأ في طلب العلم كبذور الغبار والسير في البلاد لانتقال طلب العلم وترك الاعتماد على غيره بل اعتمد على الله ثم على نفسه في طلب العلم. الصبر وإن تلقيت المشاق في سبيل العلم فلقد علمنا من علمائنا المعاصرين من كان فقيرا يذهب على إضاءة الجيران في المذاكرة وصار عالما، وقد كان ذلك من علماء السابقين كفر كانوا فقراء لا يجدون ثمن الزيت لإشعال المصباح فيقرؤون على ضوء القمر أو على مصابيح الجيران أو على إضاءة القراء الذين يمرون في الطرقات بالسور، وصاروا أئمة العلماء. الصبر على تلك المشاق والصبر على فراق الأهل والأوطان، وقد قال قائلهم لما ذهب إلى ابن المبارك من بلاد خراسان خلفت عندي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برنات خلفتها سحرا في النوم لم أرها ففي الفؤاد منها شبه كيان أهلي وعرقي وصبياني رفضتهما وسرت نحوك من تلك المفازات. اجلس لنا يا ابن المبارك ساعة بكرا إن خطر ذاك وإلا ففي العشيات. تركت أولادي وزوجتي التي ما زلت متزوجة وتركت أوطاني ورحلت إليك لطلب العلم، فاجلس لي ساعة إما في الصباح ذكور أو في الليل أتعلم منك. يا أهل مرو ما علمونا بكثيركم وعنا وإلا رميناكم بأبيات العلم. ولزادة طلب العلم تهون على المرء النشاط، فعليك أن تصبر في طلب العلم. فالصبر روح كل الأعمال، ومن ملا تعجل هجر، وكما يقول العلماء من ثبت نبت، من ثبت نبت، ثبت في مكان غرس شجرته وسقاها بماء العلم والطلب والزيادة نبت وترعرعت وأثمرت. أما من لم يثبت نقلها في ذلك المكان ثم في ذلك المكان، وهذا نراه في حياتنا المادية، يريد كسب المال فأقام متجرا فتأخر الرزق فتركه، وأقام مصنعا فتأخر الرزق فتركه، وأقام مزرعة فتأخر الرزق فتركه، وما زال يتنقل من صنعة أو صنعة إلى أخرى ولم يحصل شيئا فعليك بالصبر والثبات والرحلة ونفي الاحتمال وترك البلاد وتلقي العلماء وحفظ العلم وكتابته وتدوينه، كل ذلك يجلل ويكرم بالإخلاص لله جل وعلا والتحلي بمكارم الأخلاق. فالعلماء أرفع الناس منزلة ولن يتحصلوا على تلك المنزلة إلا إذا نقلوا هذا العلم من مجرد المعارف إلى أخلاق وأعمال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يرفعك الله عز وجل بهذا الإيمان وبهذا العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من القضاة من العلماء العاملين المنفعين المنتفعين والنافعين لغيرهم بهذا العلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وذرية صالحة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عن مصابرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أهدنا الهداك ولا تولنا ربا سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما واغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقراءتنا وذكرنا وعباداتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واقبل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم ادخل الى هذه الامه امرا رشيدا يعز فيها اهل الطاعه والايمان ويذل فيه اهل الكفر والنفاق والعصيان. اللهم اصلح ائمتنا ولاة امورنا واصلح ولاة امور المسلمين اجمعين ووفقهم لما تحب وترضى وخذ بناصيهم للبر والتقوى وايدهم الشيطانه الصالحه الناصحه التي تامرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر ولا تذلهم عليه. اللهم احفظنا واياهم بالاسلام القائمين واحفظنا بالاسلام الرافدين واحفظنا بالاسلام في كل وقت وحين ولا تثبت بنا الاعداء والحاسدين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. امين امين.